بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن المقدمة الوضعية تختص دون الحد باسم آخر وهو الأصل الموضوع. كان الكلام في مبادئ البرهان، أعم من أن تكون مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، يعني مبادئ العلوم بصفة عامة، العلوم البرهانية. والشيخ هنا أشار أنه هو مصطلح الوضع يشمل المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية غير البينة، والمبادئ التصديقية غير البينة. ثم فرق بين المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، لأن المبادئ التصورية تفيد التصور والتصديقية تفيد التصديق. المبادئ التصورية تقع في جواب ما هو، المبادئ التصديقية تقع في جواب هل هو، وإن كان كلاهما يقعان في هيئة قضية مبتدا وخبر، مسند ومسند في طبيعي، ولكن الفرق بينهما في المعنى كبير كما أشرنا في البحث السابق. هنا الشيخ يريد أن أيضا أن يشير إلى لحظ الاصطلاح أن المبدأ التصديق غير البين والحد، وإن كان يشملهما معنى الوضع مصطلح الوضع، ولكن يختص المبدأ التصديق غير البين بمصطلح خاص آخر وهو الأصل الموضوعي. لا يقال للمبدأ التصوري أصل موضوعي، الأصل الموضوعي، لأن الأصل يعني الحكم قانون قاعدة مقدمة تختص فقط بالمبادئ التصديقية دون التصورية. فالمبدأ التصوري وإن كان يسمى وضعا لكن لا يسمى أصلا موضوعا، هذا الأصل الموضوعي مختص بالمبادئ التصديقية غير البين، لأن الأصل حكم والحد لا حكم فيه، ليس فيه لا إيجاب ولا سلب. لذلك قال: ثم إن المقدمة الوضعية تختص دون الحد باسم آخر وهو الأصل الموضوع. يعني هذا المبدأ التصديقي المقدمة يختص باسم الأصل الموضوع، والحد وضع وليس أصلا موضوعيا، ما تخلط بينهما. الشيخ في كتاب الجدل يشير إلى هذا، أنه بعد أن يقع خلط بين الوضع والأصل الموضوعي. لا، الوضع أعم بأحد الإطلاقات، أعم من الأصل الموضوعي، ليس كل وضع أصل موضوعي، فهذا فرق بينهم. لا، احنا قلنا قبل ذلك ان الوضع مختص في الاطلاق الاول بالحدود التصورية والمبادئ التصديقية غير البينة، صحيح؟ هذا الاطلاق الاول للوضع، سيأتي اطلاقان اخرين الان. وليس اصلا موضوعا، يعني الحد وضع وليس اصلا موضوعا. لماذا؟ لانه اي الحد لا اجابة فيه ولا سلب، يعني لا حكم فيه. لا اجابة فيه ولا سلب، يعني لا حكم فيه. الحكم اما اثبات او نفي، ايجاب او سلب. ثم قال: وقوم يسمون الاصل الموضوع بالمصادرة. هنا ايضا الشيخ باب وضع بيان الاصطلاحات يقول: الاصل الموضوع قد يطلق عليه المصادرة بمعنى ما يصدر به العلوم، صحيح؟ فيساوق المصادرة، الأصل الموضوعي هو المصادرة مترادفة بأحد الاعتبارات، لأنه يصدر به العلوم. ولكن جاء قوم بعد ذلك وقسم الأصل الموضوعي إلى قسمين: أصل موضوعي يتسلمه الطالب ويتقبله بقبول حسن لثقته المطلقة بأستاذه، وهذا يسمى بالأصل الموضوع، يعني يختص باسم الأصل الموضوع وينصرف إليه الأصل الموضوعي. إذا قيل أصل موضوعي يعني ينصرف إلى ما يتسلمه الطالب، عليكم السلام ورحمة الله، إلى ما يتسلمه الطالب بلا معاندة بلا حرج، واضح، يختص باسم الأصل الموضوعي. وأما عليكم السلام، وأما ما يتسلمه الطالب بنحو من الحرج ويبطن المخالفة لعدم ثقته بمن بين هذا الأصل، يتسلمه حتى ينعقد البرهان والاستدلال، ولكن يبقى في نفسه حرج منه، مضطر للتسليم للأستاذ، ولكن في بطنه عدم قبول، فيسمى هذا بالإيه؟ بالمصادرة. يعني هنا جعل المصادرة أخص من الأصل الموضوع، واضح أم لا؟ نعم، المصادرة هو الأصل الموضوع الذي، والأصل الموضوعي الذي يتسلمه الطالب مع المخالفة الباطنية للظاهرية. لا لا، غير مصادرة، لا غير مصادرة على المطلوب. مصادرة مطلوب، احنا بينا في المنطق المصادرة على المطلوب هو الذي يكون فيه في باب المغالطة، بينا يكون النتيجة موجودة في المقدمة، مثلا زيد إنسان وكل بشر ضاحك فزيد ضاحك، وضع لا، هو الإنسان هو البشر، أو لا آسف، زيد إنسان وكل إنسان بشر فزيد بشر، مثلا كل إنسان بشر كل إنسان إنسان، وضع لا، مصدر عن مطلوب يكون فيها النتيجة بعينها موجودة في المقدمة، زيد إنسان صغرى ولكن النتيجة زيد بشر، زيد إنسان بشر وزيد بشر، بعد ما في شيء جديد، لا مأتي شيء زي. لا، هنا مصادرة في هذا المعنى، أصل موضوعي يتسلمه الطالب في الظاهر ولكن في باطنه نعم، زي ما تجد مثلا في بحوث الفقه عند طلبة الفقه مثلا، زي لا يؤمنون بالفلسفة مثلا، يبدأون مثلا في علم الأصول بالموضوع أنها لكل موضوع غاية واحدة، لأن الواحد لا يصدر عنا إلا الواحد، ما يبينوا بعد ذلك قاعدة الواحد في بحث الأصول، أصول الفقه، لكن الطلبة تتمسخ، يعني تأخذ سنة ملقنة وقالت الواحد الفلاسفة مثلا، واضح، وما يثقون بالفلاسفة فيتسلمونها، يعني مو محل بيان قاعدة الواحد في الفقه، في أصول الفقه، لكن يتسلمونها مع نوع من الايه، الغضاضة في النفس، في القلب منها شيء، في النفس منها شيء، فيسمى مصادرة، واضح أم لا؟ فإذا المصادرة هنا تصير أخص من الأصل الموضوعي، أصل موضوعي يتسلمه الطالب مع المخالفة الباطنية. لذلك قال الشيخ: وقوم يسمون الأصل الموضوع بالمصادرة. هذا الإطلاق الأول، المصادرة تساوي الأصل الموضوع. وقوم يقسمون الأصل الموضوع إلى مقبول بالمساهلة وليس في نفس المتعلم رأي يخالفه، إذا كان يثق بمن بينه من الفلاسفة من الأساتذة، ويخصونه بمرة أخرى باسم الأصل الموضوع، هو الذي يؤخذ بالمساهلة بالتسامح بلا عناد، وإلى متوقف فيه بحسب ضمان المعلم بيانه في وقته، ولكن وفي نفس المتعلم رأي يخالفه. في الباطن ما يظهر الخلاف، في الظاهر ما يظهر الخلاف، ولكن في الباطن لا يقبل هذا الرأي، فيسمى مصادرة. وربما قالوا وضع هنا، نعم، هنا الإطلاق الثاني للوضع، الوضع الأول كان يشمل الحدود التصورية والأصول الموضوعة، هنا الوضع يشمل سائر مبادئ التصديقية سواء كانت بينة أو مبينة، هذا الإطلاق الثاني للوضع، بين مبادئ التصديقية فقط، يعني يخرج منها الحلول التصورية، مطلق المبادئ التصديقية سواء كانت بينة أو غير، عليكم السلام، أو غير بينة. قال: وربما قالوا وضع لكل، ما هو وإلى وقف بحسب ضمان المعلم بيانه في وقته وفي ناس متعلم رأي يخالفه، ويخصونه مرة أخرى باسم أصل الموضوع وإلى متوقفهم فيه. يعني ها يعني عايز يقول نعم، لكن هو بين ذلك قبل ذلك في المنطق، وعايز يقول الأصل الموضوع قد يساوق معنى المصادرة ها، وقد يختص فقط، ولأنه هو نظري أصل الموضوع قد يكون مساوي ومرادف للمصادرة، وقد لا يختص فقط بالإيه بما هو إيه أخذ بالتساهل وليه والتسامح وسطوب بخبن حبات وسكت هكذا. أما نحن الطرف الآخر كما أشار في منطق الإشارات أن هذا يسمى يسمونه بالمصادرة. صحيح الشيخ لم يشر ما يسميه، لكن احنا مر قبل ذلك يسمى بالمصادرة، لكن الشيخ هنا في بيان معنى إطلاق الأصل الموضوع قد يكون مساوي للمصادرة، وقد يكون فقط مختص به بالأصل الموضوع الذي يتسلمه الطالب بالتساهل والتسامح. واضح أم لا؟ بلا مخالف. وربما قالوا وضع لكل أصل موضوع فيه تصديق، فيه تصديق ما كان أوليا أو غير أولي، يعني سواء كان بين أو غير بين، كان في نفس المتعلم ما يخالفه أو لم يكون، يعني يشمل مطلق المبادئ التصديقية، سواء كان بين غير بين تسلمه الطالب بقبول حسن أو لم يقبله في الباطن، هل يسمى وضع؟ هذا هو الإطلاق الثاني لمعنى الوضع. ثم يشير الشيخ بعد ذلك إلى إطلاق ثالث للوضع، ما هو؟ هو الأصل الذي يخالف الحق، يعني الإدعاءات الباطلة يسمى وضع. كما يقول أوضاع المتكلمين، يعني إدعاءاتهم الفارغة الباطلة، كل ما خالف الحق. واضح أم لا؟ وخالف العقل وخالف البرهان يسمى إيه؟ وضع. زعم باطل يسمى وضع. الشيخ يقول مثلا كمان قال بوحة الوجود، أو كمان أنكر له الحركة، هذا يقوله باللسان ولكن العقل يخالفه، مجرد تخرص يدعيه على خلاف البرهان وعلى خلاف الايه الدليل. قال وربما سمي في التعليم الاول للمعلم الاول باسم الوضع كل راي يخالف ظاهر الحق يقال باللسان دون العقل على خلاف البرهان على خلاف الدليل. مثل ماذا؟ مثل قول من قال إن الكل واحد. هذا كان قلنا يشير واحد الوجود، والشيخ في مقدمة الكيان السماع الطبيعي في الطبيعيات يشير في أول الكتاب أو صفحين ثلاثة إلى القول بوحدة الوجود والموجود، وكانت موجودة حتى قبل الميلاد، إن أرسطو يشير إليها من القضايا التي هي ظاهرة البطلان على خلاف الضرورات العقلية، مثل قول من قال إن الكل واحد. طبعا الفلاسفة تقبل بوحدة الوجود بالمعنى وحدة النظام، ان هذا النظام واحد كالجسم مثلا، الانسان موجود واحد، مو يعني واحد بسيط مركب هو من اجزاء، لكن واحد يعني منظومة واحدة مثلا، فيرى ان هذا العالم كله واحد بهذا المعنى، منظومة واحدة لانه واحد شخصي. واضح ام لا؟ او واحد مثلا مشكك كما يذهب المرحوم ولا صدر، لا، مثل قول ان الكل واحد وانه لا حركة. منكر الحركة نصب إلى زينون وغيره من بعض الفلاسفة اليونانيين، إنكار الحركة، وقد تبعه بذلك بعض المتكلمين في المسلمين في إنكار الحركة، إنها هي مجرد مجموعة من السكونات، سكون سكون وطفرة، وبين كل سكون وسكون طفرة يطفر. واضح ملاب بحيث ما يكون في فترة زمنية. منكر الحركة هذا أيضا من القضايا الضرورية ولكن ينكرونها. واضح؟ فهذا يسمى وضع، هذه الإدعاءات الباطلة الفاسدة تسمى وضع، يقال باللسان ويخالفها العقل والبرهان. إذن ثلاثة إطلاقات للوضع، ما يشمل الحد والأصل الموضوعي، وما يشمل المبادئ التصديقية سواء كانت بينة أو غير بينة، وما يشمل الإدعاءات الباطلة المخالفة للعقل والبرهان. نعم نعم بين ضروري. وربما قصر المتعلم عن تصور الأوليات في العقل أولية، فتصير الأوليات بالقياس إليه أوضاعا، يعني أصول موضوعة. هنا الشيخ يشير إلى مسألة مهمة، وقع مورد ابتلاء يقول هذه القضايا البينة البديهية الأولية قد يقصر المتعلم والطالب والمستمع إلى التسليم بها إلى إدراكه فينكرها فتصبح أوضاع اسمه ضوء. يقول هذا أول الكلام، هذه أنتم مصادراتكم هي هذه دعات ينكرون القضايا البديهية كامتناع اجتماع الناقدين كأصل العلية صحيح كامتناع امتلاك العلة بتاع مع معلولها كل هذه القضايا البديهية يعني ما في قضية إلا أنكرها بعض من الناس. العلة في ماذا في الإنكار إيش؟ كل العلة المتعددة قد يكون قصور في العقل، هذا قصور في العقل إما فطري كالمجنون بعد المجنون مثلا فطريا هو مولود هكذا متخلف عقليا كما يقال، مثلا متخلف عقليا ما يؤمن بديهيات بعد ما يدرك شيء، أو حادث يعني يصاب بعد ذلك بمرض معين يأتيه مرض في المخ التهاب في المخ جلطة في المخ واضح هذا شيء حادث عليه هو كان إنسان عاقل ثم بعد ذلك يفقد عقله بمرض يعني إما هو في أصل الفطرة قاصر في العقل المتخلف مثلا أمراض بذات الأمراض الوراثية وأمراض الجنينية أو يعرضه مرض يتلف المخ أو بعض مراكز المخ فيفقد عقله وما يستطيع أن يدرك هذه القضايا أو نتيجة مثلا تقدم في السن مع الكهولة ممكن الإنسان أيضا يفقد عقله في السن أن يكون طاعن في السن أيضا يفقد عقله وبالتالي لأن سلامة الدماغ كآلة للنفس من شرائط له إدراك هذه القضايا البديهية بلا شك إن الدماغ آلة له النفس إذا حصل فيها تلف ما سيستطيع أن تدرك إدراكاً صحيح أو يقول لا شيء آخر وهو مرض حقيقي وهو تشوش الذهن بقضايا مقبولة مشهورة تمنعه من قبول هذه القضايا له البديهية مانع العصبية التقليد أي شيء خلاف الشهرة واضح لا ما يقبل وإذا نراه بأعيننا ألم ينكر المتكلمون هذا امتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها لماذا ينكر قضايا بديهية بعد هو انفكاك العلة التامة عن معلولها يلزم اجتماع نقدي مباشرة إما خلاف الفرد أو الترجيح بين المرجح واضح أم لا لكن هم ما قبلوها هو لماذا إنه بيشوف اللازمها ما هو إنه هو إذا قبل امتناع انفكاك العلة التامة عن معلول ما هو لازمه قدم العالم مثلا قدم الفيض إن العالم أحسن فيما يشكك فيها يما يقول أن الباري سبحانه وتعالى ليس بعلة ليس بعلة أصلا أن العلة ما تطلق على الباري وهذه أمور غريبة يعني إذا كان الباري لا يسمى علة ما الذي يسمى علة هو عند الحكماء هو العلة الباقي كلها في عالم الطبيعة هذه كلها معدات علة بالعرب ليس علة إلا هو سبحانه وتعالى سلبوا عنه إطلاق العلية فإما ينكرون الانفكاك أو يسلبون اسم العلة عن الباري سبحانه وتعالى هو علة العلة مبدأ العلة والعلة بالحقيقة كل هذا من أجل ماذا؟ أحسن من يلزم عقيدة عن شيء خلاف مشهور أن العالم حادث عنده فهذا يلزم أنه عالم قديم يصير كلام الفلاسفة فيعاند يصير هذه القضايا المشهورة عنده في ذهنه حاجب وحجاب يمنعه عنه عن معرفة حتى أبده البديهيات والقضايا البديهية إخواننا من الماركسيين والشيوعيين ألا ينكرون امتناع اجتماع الناقدين بل ذهبوا إلى وجوبه مو فقط إمكانه ذهبوا إلى وجوبه يعني الفضيحة هنا أكثر مو فقط ممكن واجب الاجتماع وأن العالم كله قائم على هذا ويعاند معك لماذا إنه هو مبني كلنا مبني على هذا الديالكتيك وعلى الاجتماع الناقدين فهو إذا سلم بها وقال امتناعها ينهار كل هذا ليه هذه العقيدة الفاسدة فحتى هذه ينكرها أصل العلية ينكرها كثير من الفلاسفة الغربية من المسمون المتسمين بالفلاسفة مثل كانت غيره بيكون واضح. أكثر فلسفة الغرب ينكرون أصل العلية المرتقى، أن أصل العلية يعني هو هذا الحادث يحتاج إلى علة، الممكن يحتاج إلى واجب. تصورها أولي ترجع وزارة الاجتماع النقيضي، واضح أم لا؟ فهذه كلها ما الذي يمنعه من ذلك؟ ما هو؟ هذه سلسلة شيء من القضايا المقبولة والمشهورة، شكل حجاب يمنع الإنسان عن الاطلاع على الواقع، رؤية الواقع كما هو عليه. ما هو الشيطان يعمل على يعني يقف مانع وحاجب على المستوى النظري والعملي. يعني الأول يحاول أنه يمنعك من معرفة الحق، وإذا عرفت الحق يمنعك من إيه؟ من العمل به. وظيفته هو هذا، ما عنده وظيفة أخرى. يعني واقف لأقعدنا لهم صراطك المستقيمة على المستوى النظري والعملي، أول يمنعك أنك تعرف الحق. فإذا لا جهدت نفسك وعرفت الحق يمنعك أنك تعمل به بعد، مفاضع عملة، وفي النتيجة لن تكون على الصراط المستقيم. هذه القضايا مشهورة ومشهودة بين المتكلمين بالذات لما كانوا مثال للزائغين المتعصبين الذين امتلأت عقولهم بالقضايا المشهورة والمقبولة التي سلموها من الآباء والأجداد، وصارت حاجب بينهم وبين حتى القضايا الأولية من القضايا النظرية. قال: وربما قصر المتعلم عن تصور الأوليات في العقل أولية، يعني تصورا أولية هذا مفعول مطلق، يعني هو بنحو أولي، فتصير الأوليات بالقياس إليه أوضاع، يعني بالقياس إلى هذا المتعلم أصول موضوع كأنها أوضاع كأنها مصادرات. مثلا في ذلك قال: وذلك إما لنقص في فطرته، أصلي أو حادث، مرضي أو سني. أصلي يعني في البداية قبل أن يأتي إلى الدنيا، حادث بعد ما جئ إلى حياة الدنيا، مرضي بسبب مرض من الأمراض، سني بسبب تقدم السن والكهولة. هذه كلها أسباب تؤدي إلى نقص في الفطرة العقلية، تضر بالقوى العقلية الإدراكية. نعم، لا غير بين، لا مع تصديق الآن، قد الأولية تصديقية معنى تصديقي، يعني المعنى الثاني يصير. ليش؟ نعم، المعنى الأول هو يشمل غير البين فقط. نعم، لا بأس. المعنى الأول، المهم موضوع معنى المصادرة بعدين بالنسبة للمصادرة، يعني غير بين، المعنى التصديقية غير البين. ما مشكلة، لأنه هو بحث الآن لا هو هنا شوف التفت، هو هنا نعم قصر عن تصور الأوليات في العقل، أوليا تصورها بنحو أولي، يعني يتلقاها في ذهنه تلقي أولي، لكن هو بيشير هنا للتصور بالمعنى الأول. أحسن، نعم. وبالتالي هو إذا حصل عجز عنه التصور يحصل عنه عجز بالإيه؟ بالتصديق بلا شك، بالمعنى الأول. نعم أحسن. وذلك إما لنقص في فطرته أصلي أو حادث. لا 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 لا، لأنه هو بيتكلم عن التصور، والمعنى الثالث مجرد عن التصور. إيه بالقياس إلى هذا الشخص؟ لا، لأنه قصر عن التصور. أيوه، بس هو المعنى الثالث مجرد عن التصور. معنى تقصد الثالث اللي هو ليس فيه. عام أن يكون تصور أو تصديق؟ نعم، يقول إذا كان هكذا نعم، التصور الثاني اللي هو فيه نعم، يعني مهم يكون خلاف ما يقبلوا ظاهر الحق، خلاف ظاهر الحق، هذا يمكن هذا أن يحمل عليه، يعني إذا شمل التصور، واضح أم لا؟ ولكن عندما يقول يخالف ظاهر الحق يعني قضية تصديقية، يعني هو الرأي التصديقي، جانب التصديقي. لذلك أنا قلت لك إنه هو بما هو أشار إلى التصور، فالمعنى الأول يكون أولى من المعنى الثالث. المعنى الثالث واضح إنه ظاهر التصديق، قضايا التصديقية التي الآراء التي مخالفة للحق وللواقع. علة النقص الفطرة ما هو؟ أصلي أو حادث، مرضي أو سني، أو لتشوش من فطرته. يعني شوف، هذا التشوش يسوق المرض، يسوق المرض، مرض بعد في قلوبهم مرض، أو لتشوش من فطرته. بماذا؟ ما الذي شوشها؟ بآراء مقبولة. مقبولة هي المقبولات التي تؤخذ من الخطابة يعني من منابر، أو مشهورة يلزم بها رد الأولي لئلا ينتج نقيدها أو لئلا ينتج نقيدها. يلزم بهذه الآراء المقبولة، يعني قل يلزم رد الأولي بها، يعني يلزم رد القضايا الأولية بالمشهورات والمقبولات. لماذا؟ لماذا يردها؟ لئلا ينتج نقيدها أو لئلا ينتج نقيدها. واضح أم لا؟ حتى إذا سلم بامتناع انفكاك العلة التامة عن معلولها حتى ينتج العالم قديم وهو نقيد العالم حاز مثلا، لئلا ينتج نقيدها فما يسلم بها، لأنه ينظر للازم. وهو المتكلمون هكذا، إن هو شوف قبل أن ينظر الذي ينظر للازم، ما هو الذي تريد مفارق الدليل، ما هو إذا كان على خلاف ما هو يعتقده ما يقبل الدليل، يعني عينه على النتيجة قبل المقدمة. وهذا مرض، يا مرض، كيف الإنسان ينظر للنتيجة قبل؟ ودي مشكلته مع الفلاسفة. قلت أنت قبل أن ينظر الدليل ماذا، ما هو مفارق الدليل كذا خلاف اعتقادي فأنا ما أسلم به بأي كيفية، يراوغ ويجادل قلب البطل. واضح أم لا؟ وهذا واضح في 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 استدلالاتهم الضعيفة. لئلا ينتج نقيدها. ثم يقول وربما كان اللفظ غير مفهوم. نعم، هذه قضايا طبيعية. احنا عندما نتكلم في القضايا البديهية، هذه بديهية التصديق لا التصور. ولا نعم، في إنسان ما يفهمش ما معنى امتناع اجتماع النقدين أو امتناع اجتماع الإشاب والسلب، في الناس عامة الناس يفهم هذا الكلام ما يفهمه. لن تقول مثلا على الاجتماع مفهوم الوجود والعدم، مثلا لا يمكن أن تكون موجودا أو غير موجود، تبين له معنى النقدين يعني ما معنى الإجاب والسلب، والما يفهمها مصطلحات علمية خاصة. في إنسان ما يفهمش أصل العلية، تقول أصل العلية يعني تبين، تقول العلية السببية مثلا، السبب العلة تقول السبب مثلا، وما يفهمش العلة عامة الناس تقول يعني السبب، ما يفهمش الممكن يعني تقول ممكن مستوى النسبة يحتاج إلى من يخرج عن حد الاستواء، ممكن يعني إيش؟ واضح أم لا؟ فتبين له هذا الإشكال، لا إشكال أن بعض القضايا البديهية نظرية التصور، وهذا شيء طبيعي لمن لم يتدرب في العلوم العقلية. فأنت تبين هذه التصورات بمعاني عرفية تكون قريبة المأخذ من ذهني يفهمها بسهولة. واضح أم لا؟ فهذه لا بأس بها. وربما كان اللفظ غير مفهوم فيحتاج أن يبدل، شيل العلية حط السببية، شيل النقيض الإجابة والسلب حط الوجود والعدم مثلا، أو يكون المعنى غامضا لا يفهم كالإمكان مثلا، فإذا فهم أذعن له. واضح أم لا؟ مثل ممكن. طيب، وما هو علة الغموض؟ قال وغموضه قد يكون كثيرا يعني غالبا لكليته وتجريده وبعده عن الخيال. شو طبيعي هي هذه المشكلة، هي هذه العقلية الغير مروضة بالعلوم العقلية تكون عقلية خيالية. الخيال ماذا يدرك؟ الخيال لا يدرك إلا الجزئيات المادية، الجزئيات المادية. وهل شو تخيل زيد وعمر الذي يقابل الجزئي ما هو؟ الكل. اللي يقابل المادي ما هو؟ مجرد. فأنت مجرد أي معنى كلي تتلفظ به أو معنى غير مادي كالعقول مثلا، واضح؟ معنى كلي، افرض أي معنى كلي، افرض مثلا تتكلم عن أي طبيعة كلية مثلا، يعصر عليه هذا الأمر، يقول لك مثل لي. أو معنى مجرد كالعقول، هذه ما يفهم. ليش؟ لأنه إنسان خيالي. وهذه أيضا مرض، هو مرض نسبي، يعني هو يعني نقص في الإنسان. الإنسان وقع شرفه بعقله لا في خياله، ولا الخيال مشترك فيه مع سائر العجموات، صحيح أم لا؟ وإلا فهذا الإنسان، ودي مشكلة تواجهنا الآن عندما نتكلم بالمنهج العقلي وقضاء عقلي، ما تجد أذن صاغية له ما يفهمه ماذا تقول، إنه اعتاد على القضايا الخيالية، العرف وهذا عرف محسوسات ومخيلات، ما يفهم معاني العقلية الكلية المجردة بعيدة جدا عن الخيال، وهو إنسان خيالي أصلا، هو ما يمكن أن يتعقل أصلا، ما يدرك إلا بالتخيل والتخيل، فلا بد أنك أنت تخيل له وتشبه له المعقول المحسوس كما فعل القرآن الكريم. القرآن الكريم مهارته وبراعته إعجازه هذا نفس المطالب الفلسفية هو ينزلها، والقرآن بيتكلم عن مبدأ والمعاد، قضايا فلسفية عقلية غيبية وراء الطبيعة، ولكن يمثلها ويلجأ كثيرا إلى الاستقراء حتى يقرب الذهن. للاستقراء عبارة عن ماذا؟ انتقاد من الجزء إلى الكلي، كل مباشرة الذي يبتدئ من الكلي هو العقل، القياس قياس العقل، أما الاستقراء يبدأ من الجزئيات المحسوسة وينتهي إلى ليه؟ إلى الطبيعة الكلية، يبدأ من زيد وعمرو بكر ثم يصل إلى حكم كلي على الطبيعة الإنسانية. أما إذا أنت حكمت على الطبيعة الإنسانية ابتداء من حيث هي دون تمثيل، ما يفهم ما يفهم المعنى، فلا بد أنت تبدأ معه بالاستقراء وتصعد معه. وفعلا أصول القرآن أكثره استقرائي حتى أنه هو في النهاية يوصلك إلى ليه ما وصل إليه الحكماء والفلاسفة بعقولهم البرهانية، يأتي بقضايا هذا ويمثل ويقول لك انظر 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 حتى تصل إليه إلى يعني مثلا القرآن عندما نزل في هذه البيئة الجاهلية البيئة البدوية البسيطة ليس فيها أي شيء، طبعا عقولهم ضعيفة جدا، ليس فيها إلا الإبل ولا الجبال ولا الأرض والسماء، ما فيها حتى بيئة سادة جدا بسيطة جدا ليس فيها أي معالم كثيرة للحياة، لكن من هذه الأشياء البسيطة الله سبحانه وتعالى يمثل لهم أشياء بالاستقراء حتى يصل إلى إيه؟ يصل إلى إلى إلى, 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 إلى الأصول العقلية الكلية. قوله تعالى مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت، يعني ثلاث أربع أشياء بتحبهم هذه قلوا فكر فيها، كيف خلقنا الإبل، كيف نصبنا الجبال، كيف رفعنا السماء، كيف بسطنا الأرض، استقراء في الآخر حتى تصل إلى أن هذا العالم له خالق الذي وصل إليه الفلاسفة عن طريق برهان الإمكان مثلا أو برهان الصديقين، واضح أم لا؟ يصل عن طريق الاستقراء يبين لك هذا القضايا اللي هي البسيطة، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، استقراءات كلها يقول انظر 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 المحشات هذه يصل إلى قضية عقلية كلية، واضح ولا أن هذه الأشياء لها خالق يخرجها من 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 العدم إلى الوجود أو من القوة إلى الفعل. القرآن معظمه هكذا في أدلة التوحيد أدلة تنبيهية استقرائية، ما أن يبدأ من الكليات مباشرة التي هي بعيدة عن خيال عامة الناس، واضح أم لا؟ وهذا مشير إلى الشيخ هنا يقول وغموضه، يعني وغموض اللفظ قد يكون كثيرا غالبا لكليته، يعني بعده عن الجزئيات، وتجريده يعني بعده عن الماديات، وإذا ابتعد عن الجزئيات والماديات ابتعد عن الايه؟ عن الخيال، وبعده عن الخيال هذا لازم بعد. طيب ماذا نفعل عقل هذا الإنسان الخيالي؟ قال لا سبيل إلا الاستقراء، ومن وفي مثل هذا في حالة غموض اللفظ غموض المعنى قد يستقرئ المخاطب الجزئيات فينتفع كثيرا، عن طريق استقراء إيه؟ نجعل المخاطب يستقرئ له الجزئيات كما فعل القرآن الكريم مع عامة الناس فينتفع كثيرا، لأنه ينتقل من الجزء إلى ليه؟ إلى الكل، ولكن هذا الانتفاع منتفع برهاني بعد هذا، لأنه الاستقراء لا يفيد ليه؟ يقين بمعنى الأخص، ولكن ينبهه على شيء برهاني، لأن الاستقراء وإن كان لا يثبت، يعني لا يثبت ليه؟ النتيجة الكلية إثباتا برهانيا، فقد يذكر يعني ينبه على قضايا فطرية، الإنسان عندما يبتعد عن فطرته ويغرق في المادة، كيف ماذا نفعل فيه؟ نتركه وهكذا يهلك؟ لا، ننبهه إيه؟ بالقضايا المادية حتى يرجع إلى فطرته الأولى ويعرف خالقه. وإن كان لا يثبت أو لا يثبت فقد يذكر، يعني قد ينبه. ثم يقول على الأحوال كلها، هنا الشيخ أن يجمع ما فات في مبادئ العلوم، مبادئ البرهان، هل تكون إما حلول تصورية أو مبادئ تصديقية؟ مبادئ تصديقية إما تكون بينة، واليقينيات الست الموجودة، الأوليات والحسيات والتجريبيات والمتواترات والحسيات والفطريات، واضح أم لا؟ هذه القضايا كلها والحسيات، هذه بالإضافة إلى القضايا التي تكون أصول موضوعة، سواء كان تسلمها المخاطب أو الطالب أو لم يتسلمها، هذه خلاصة مبادئ للعلوم. وعلى الأحوال كلها، يعني وعلى كل حال، فيجب أن نضع أن مبادئ العلوم حدود ومقدمات واجب قبولها في أول عقد أوليات، أو بالحس والتجربة، أو بقياس بديهي في العقل يعني فطري. طبعا الحس والتجربة، التجربة أيضا التي يجب مجراها المتواترات، واضح، والحدسيات كما مر بعد ذلك في المنطق، هذه البداية الست. وبعد هذا، وبعد هذه القضايا البديهية، أصول موضوعة مشكوك فيها، يعني غير بينة بعد، غير بينة يعني مشكوك فيها بعد، ولكن لا يخالفها رأي المتعلم، ومصادرات، وليست الأصول الموضوعة، لا خلاص، ومصادرات. إذن هذه هي مبادئ العلوم مطلقة، وليست الأصول الموضوعة. ثم يكون في النهاية يقول الأصول الموضوعة ليست تستعمل في كل علم، بعض العلوم ليس فيها إلا الأصول البينة كالحساب. أما الهندسة ليش؟ هندسة إقليدس فيها أصول موضوعة بينت في المرتبة الأخيرة من العلم، والطبعيات أيضا هكذا. بل من نعم، وليست الأصول الموضوعة تستعمل في كل علم، بل من العلوم ما يستعمل فيه الحدود والأوليات فقط كالحساب، وأوضح العلوم. وأما الهندسة فيستعمل فيها جميع ذلك، يعني الأصول الأوليات والأصول الموضوعة. ثم يقول والعلم الطبيعي أيضا قد يستعمل فيه جميع ذلك، يعني الحدود والأوليات والأصول الموضوعة، ولكن مخلوطا غير مميز، يعني الحلول الموضوع مخلوطة فيه. في الهندسة يقول لا، هناك أصول، يقول هذه أصول موضوعة ستبين في نهاية العلم، في نهاية العلم. أما في الطبيعات لا، يخلط، يعني يأخذ، يعني يرسل هذه الأصول، مثلا يقول وقد علمنا أن الجسم مركب من مادة وصورة، ما يشير أن هذا أصل موضوعي مثلا بوين الفلسفة، يأخذه هكذا يرسله إرسال مسلمات. ففيها أصول موضوعة غير مشار إليها، غير معينة في بشكل معين. هذا ما أردنا بيانه، والباقي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.